بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. أقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 24 بعد 300، وفي تفسير قوله تعالى:
أغلق الباب السندر الفرق أغلق الثالث والنجوم.
وقالت اليهود غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الآيات. قال المصنف رحمه الله: ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الآية. والآيات في هذا كثيرة. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. قال: قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك. أخرجاه في الصحيحين البخاري في التوحيد عن علي بن المديني، ومسلم فيه عن محمد بن رافع، وكلاهما عن عبد الرزاق به.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله: وفي الآية والحديث إثبات اليدين لله تعالى، إثبات اليدين لله تعالى، انتهى كلامه. فاليدان ثابتة، صفة اليدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والمبتدعة يؤولون اليد بمعنى القدرة والنعمة، وهذا باطل، لأنهما هنا مثنى اثنتان، بل يداه مبسوطتان، فلا تؤول بالنعمة بل نعمتاه، لأن الله قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي كثيرة ليست اثنتين فقط. وما بكم من نعمة فمن الله وآتاكم من كل ما سألتموه. ولم نسأل الله نعمتين فقط، وأيضا تأولوا قول الله عز وجل عن آدم عليه السلام: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقالوا: يعني بنعمتي وقدرتي. وهذا باطل، لأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية عن سائر الخلق، لأن الخلق جميعا خلقوا بقدرة الله عز وجل، وهذا المقام كان مقام إنعام وتفضل لآدم عليه السلام. فتأويل اليد بمعنى القدرة باطل، والنعمة باطل. نعم، عند اللغويين اليد تطلق ويراد بها النعمة، يقولون: فلان له يد عند فلان، يعني نعمة. لكن في حق الله ليست اليدين هنا بمعنى النعمتين والقدرتين، لأن هذا يخالف النصوص الأخرى. وأجمع السلف على إثبات صفة اليدين، لذلك من أنكر هذه الصفة يكفر، لأنها ثابتة في الكتاب وثابتة في السنة، ثابتة في أو جاءت في الكتاب وثابتة في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم في الصحيحين. نعم. وتنازع العلماء هل هما يمين وشمال أم كلتاهما يمين كما جاء في الحديث وكلتا يدي ربي يمين، وتنازعوا في رواية عمر بن حمزة وفيها بشماله يطوي الله عز وجل السماوات السبع بيمينه والأراضين بشماله، فبعض العلماء يثبتها الشمال لله عز وجل يمين وشمال، والجميع اتفق على أنه لا نقص في إحداهما، لا نقص في إحداهما. نعم. وهذا اختيار الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يطلق اليمين والشمال على الله عز وجل. وأما ابن خزيمة في كتابه التوحيد وجماعة فقالوا لا، وحكموا بالشذوذ، حكم الذين لم يثبتوها بالشذوذ على هذه الرواية، قالوا لأنها من أفراد مسلم، أما رواية كلتا يديه يمين ففي الصحيحين، وطالما أنه يمكن الجمع فلا بأس بإثبات ذلك لله عز وجل مع اعتقاد أنه لا نقص في إحداهما أبدا. نعم نعم نعم. الأشاعرة يقولون بمعنى القدرة. نعم.
وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أن يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
نعم. فأهل الإيمان قال شيخنا المؤمنون قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، انتهى كلامه. فالقرآن للمؤمنين هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن هنا ليست للتبعيض وإنما هي لبيان الجنس، فكل القرآن هدى وشفاء ولكن لأهل الإيمان. ولما قرأ أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين الرقية على الرجل قام كأنما فك عقال، والقرآن شفاء للأمراض القلبية وكذلك هو شفاء للأمراض البدنية والعضوية، يستعمل في الرقية الشرعية بالثلاثة شروط في حتى في شفاء الأسقام التي استعصت على الأطباء كالسرطان صلى الله العافية وغيرها من الأمراض المستعصية، وهذا مجرب ونافع، ولكن السيف بحامله. الرقية تنفع بإذن الله، ولكن لا بد أن تخرج من قلب موقن بذلك، إنسان يوقن يكون عنده يقين أن الله عز وجل هو الشافي ويحسن الظن بالله، والمريض يقبل على الله بقلبه ويعرض عن من سواه فيقع المطلوب بإذن الله تعالى. فالقرآن يداوى به أمراض القلوب وكذلك يداوى به أمراض الأبدان وليست القلوب فقط، كما في قصة أبي سعيد الخدري في الرقية في الصحيحين، ولما لدغ سيد القوم وكان أبو سعيد ومن معه رضي الله عنهم نزلوا على أهل هذا الوادي فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم فقالوا فطلبوا من يطببه فلم يجدوا، فقالوا اتوا بهؤلاء الرحل لعل نجد عندهم راقيا، فجاء أبو سعيد قال لا نرقي حتى تجعل لنا جعلا، لأنهم ضيفوهم وأبوا أو أرادوا أن يضيفوا عندهم وأبوا، قال لا نرقي حتى تجعل لنا جعلا، قيل أنها كانت 30 رأسا من الغنم، وهذا يدل على جواز الاشتراط في الرقية يجوز كما قال أفتى العلماء. فقرأ أبو سعيد الفاتحة فقط فقام الرجل كأنما فك من عقال، كأنه كان مربوط كما يربط البعير بالحبل والعقال وقام برئ بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين. رواه ابن أبي حاتم.
قال شيخنا: ولكنهم يجتمعون على حرب المسلمين، فبين اليهود والنصارى عداوة شديدة، بل بين فرق النصارى بعضها البعض عداوة شديدة، ولكن عند حرب المسلمين يجتمعون جميعا. نعم.
وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها، يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم، ويحيق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المحارم والمآثم، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور ولحصلناهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل به بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه.
هكذا كتبهم، قال شيخنا وفي نسخة كتبه والصواب ما هنا كتبهم. نعم.
فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم،
قال شيخنا: هذا عام، فلو أقام الناس القرآن لكان لهم ذلك. هذا عام، فلو أقام الناس القرآن لكان لهم ذلك، يعني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وأنظر إلى بلاد السعودية مثلا، وفقهم الله، بلاد التوحيد والحرمين، حينما أقاموا الحدود وشريعة الله عز وجل واعتزوا بذلك أمام العالم كله، أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعيشون في أمن وأمان وفي سعة ورغد من العيش، ولله الحمد والمنة. فهذا مثال لعز الإسلام والمسلمين. فلو أقام الناس وأقام السلاطين والولاة حدود الله، وأقاموا وحكموا بالقسط والعدل بين الناس، لعاش الناس في رغد. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. تأتي النعم، تتفجر النعم من باطن الأرض، وتنزل النعم من السماء. وإلى بلاد السعودية رمال صحراء قاحلة، فجر الله فيها البترول، وعاش الناس في سعة، وأيضا اضطرب الأمن من حولهم، من فوقهم ومن تحتهم وغربهم وشرقهم، ومع ذلك بقيت هذه البقعة آمنة مطمئن. سوريا في الشمال، اليمن في الجنوب، مصر في الغرب، بلاد الخليج في الشرق، ومع ذلك بقيت هذه الدولة آمنة، لأنها أعزت علماءها ونصرت التوحيد. حينما يجلس عبد الله بن عبد العزيز، وعن يمينه سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ، وعن شماله صالح الفوزان، هكذا، هذه هي العزة، هذه هي الكرامة، حينما يعز أهل العلم ويكرم أهل العلم ترى الخيرات العظيمة. نعم.
وقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني ذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لأكلوا من فوقهم يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا، ومن تحت أرجلهم يعني يخرج من الأرض بركاتها. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال بعضهم معناه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء. وقال ابن جرير قال بعضهم معناه لكانوا في الخير كما يقول القائل هو في الخير من قرنه إلى قدمه.
هكذا من قرنه، قال شيخنا وفي نسخة من فوقه وأخرى من فرقه يعني مفرق الرأس، كلها نسخ. نعم.
ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف. وقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل حديث علقمة عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ قال ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله. ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. هكذا أورده ابن أبي حاتم حديثا معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره. وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا فقال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي
كان ابن أبي حاتم ذكره معلقا عن علقمة عن صفوان بن عمرو إلا أنه وصله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن هذا الإسناد أيضا عند الإمام أحمد منقطع، فسالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد منقطع. نعم، لكن لعله يشهد له. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند ذهاب العلم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع بإسناده نحوه، وهذا إسناد صحيح.
قال شيخنا سلمه الله وبعض المسلمين يقرؤون القرآن ولا ينتفعون فيتعاملون بالربا ويقعون في الكبائر، انتهى كلامه. فالقرآن أنزل من أجل العمل به لا لأن يتلى فقط أو يوضع في السيارات تبركا به أو يعلق على الجدران أو يكتب في صحف وورق ويعلق، بل هذا يكره هذا لأنه قد يهان. وبعض السائقين يعلق القرآن والمصحف في السيارة ويضع في جراب له ولا يفتحه أبدا، يقول يعني صيانة للسيارة من الحوادث وهكذا، هذا غلط. أو يضعه في المحل حتى يأتي الرزق، لا، القرآن نزل لكي يتلى ويعمل به. نعم.
قوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقام مقامات هذه الأمة
وأوسط مقامات هذه الأمة اللي هو فمنهم مقتصد وهم أصحاب اليمين. الله جل وعلا قال شيخنا وهم أصحاب اليمين، انتهى كلامه. الله جل وعلا قال فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم.
وفوق ذلك رتبة السابقين كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الآية. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة
كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الأقسام الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه والذي وقع في بعض المعاصي، ومنهم مقتصد يعني على الواجبات واجتناب المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات يعني فعل الواجبات واجتناب المحرمات والمكروهات وأتى بالمستحبات. ثم قال سبحانه بعد ذلك جنات عدن يدخلونها، أدل على معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل المعاصي والكبائر لا يخلدون في النار، وإنما مآلهم إلى الجنة حتى وإن أخذوا بذنوبهم قبل ذلك. نعم. هذا فيه رد صريح على الخوارج والمعتزلة، جنات عدن يدخلونها، والخوارج يقولون لا، لا يدخلون الجنة، مخلدون في النار، نعوذ بالله من ذلك. الله يقول فمنهم ظالم لنفسه، ثم قال بعد ذلك جنات عدن يدخلونها. نعم. فهذه الآية قوية في الرد على من قال بكفر مرتكب الكبيرة والمعاصي من الخوارج، ومن قال بخلوده في النار من الخوارج والمعتزلة. نعم.
وقد قال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة.
هكذا ابن زيد ولا يزيد؟ ها؟ يزيد. قال شيخنا زيد ولكن تراجع، وقد حاولت مراجعة تفسير ابن مردوية لكن لم أجده، ويوجد الذي يوجد يعقوب، يوجد يعقوب بن زيد في بعض التراجم لكن تحتاج إلى زيادة بحث، يعقوب بن زيد أو يزيد. نعم. نعم.
عن يزيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تفرقت أمة موسى على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة، واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار، وتعلو أمتي على الفريقين جميعا واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعات الجماعات.
وهذا يدل على أن هذه الفرق والجماعات التي على غير منهاج النبوة كلها في النار، متوعدة بالنار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهي فرق نارية كما أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز في آخر فتاواه من فتاوى الطائف قبل وفاته في جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ. وكان سماحته رحمه الله في فتاوى اللجنة الدائمة لعله في المجلد الأول أو الثاني قد ذكر لما سئل أقرب الناس الحق قال السلفيين ثم أنصار السنة ثم الإخوان، ويحتج بعض الناس بهذه الفتاوى القديمة على أن هؤلاء على الحق، وهذا غلط، لأن آخر ما أفتى به سماحته رحمه الله قبل وفاته التحذير من هذه الفرق الإخوان والتبليغ، ونحن الآن نحذر من جماعة أنصار السنة أيضا لأنها جماعة على غير منهاج النبوة، جماعة ضالة منحرفة قد شق صفها ودخل مركزها العام تيارات الإخوان، دخلها حسان ودخلها يعقوب، دخلها بل دخلها محمد عبد المقصود، ودعموا الثورة الخبيثة والخروج على ولاة الأمور بالأموال، أرسلوا الدجاج والأموال والأطعمة إلى رابعة العدوية، وجالسوا أهل الضلالة محمد عبد المقصود وفوز السعيد وحيد بالي وأبو إسحاق وغيرهم، جلسوهم في القنوات. فهي الآن على غير منهاج النبوة، حتى وإن كان أصلها أيام الشيخ عبد الرزاق عفيفي محمد حامد الفقي وخليل هراس الرحمن الوكيل وغيرهم، كانوا في الأصل على منهاج النبوة، لكن لا يشفع لهم هذا، لا يشفع الإنسان تزكية أخذها، ولا يشفع له أنه كان على الحق يوما ثم ضل. إذا ضل فهو ضل، وإذا بقي على الحق وثبته الله فهذه نعمة، الحمد لله. نعم. فلا لا انتبه، لا تغتر بما يأتيك به هؤلاء، هذا شيء قديم. وإنما آخر ما أفتى به الشيخ رحمه الله في فتاوى الطائف التحذير من هذه، وأيضا جماعة الأحباب الدعوة والتبليغ التي تسمى بجماعة الأحباب، لهم شريط يسجل فيه كلمات للشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز وينشرونه بين الناس، ولا يفهمون كلام العلماء. أن الشيخ قال نعم عندهم خير، ولكن يعني أسوأ ما عندهم أنهم على غير بصيرة، وهذا كافي في الطعن، على غير بصيرة يعني على غير منهاج النبوة، لكن هم لا يفهمون ذلك، لأنه ليس عندهم كتاب يدرس إلا كتاب حياة الصحابة للكندهلوي وليد الصالحين للنووي، ويقفون عند هذا الحد فقط يقرؤون. نعم. ويؤخرون في يوم أن يذاع البيان في مسجد محمد إلياس الذي فيه 6 أو 7 مقابر يصلون في هذا المسجد مع هذا، ويعقدون مؤتمراتهم هناك، ويضيعون البيان قبيل صلاة المغرب كما حكى لي أحدهم، قبيل صلاة المغرب، ويؤخرون الصلاة من أجل هذا البيان العام كل سنة، ويذبحون آلاف الرؤوس من الذبائح في اجتماعهم العام. وأيضا شارك التبليغ حتى في الثورة ونزل الميدان، كل الجماعات نزلت الميدان بلا استثناء، إخوان، تبليغ، جهاد، تكفير، الجماعة الإسلامية، الكذابون الذين قالوا في صعيد مصر، الذين أنزلوا ميثاق العمل الإسلامي الجديد وقالوا تبنى من الاغتيالات وتبنى من القتل، فلما جاءت الثورة نزلوا الميدان مع من نزل وشاركوا في الفتن. نعم.
قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعقوب بن يزيد في الشعب مرة أخرى، والأولى يزيد أيضا. الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة. نعم. في نسخة بن زيد.
كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، إلى قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وتلا أيضا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق، وحديث افتراق الأمم إلى 74 مروي من طرق عديدة، وقد ذكرناه في موضع آخر، ولله الحمد والمنة.
والجماعات الآن كلها تحارب هذا الحديث، كيف يحاربونه؟ يقولون هو ضعيف. نعم، الحديث فيه طرق ضعيفة، لكن جاء من طرق جماعة وطرق عدة كما قال الحافظ هنا، فهو حديث ثابت، لأن هذا الحديث يكشف الجماعات، لذلك يقولون هو ضعيف، وخرج بعضهم كمحمد عبد المقصود وضعف هذا الحديث. لا، الحديث ثابت، ذكره الأئمة، صاحب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وغيره من العلماء، التي افترقت اليهود على 71 فرقة، النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، حديث صحيح، مجموع طرقه صحيح كما قال العلماء. نعم.
قال تعالى:
فلا يوجد في الإسلام أحزاب، لا حزب نور ولا حزب العدالة ولا حزب النهضة، ولا لا يوجد شيء اسمه أحزاب في الشريعة، هما حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، حزب الشيطان هم الخاسرون وحزب الله هم المفلحون، لا يوجد إلا هذا فقط، حزب الله الذين هم على منهاج النبوة والكتاب والسنة فهم السلف الصالح، وحزب الشيطان الذين ضد ذلك. وأما الحزب الذي فيه يهود ونصارى وقساوسة كحزب النور، النور وفيه قساوسة رفع الصلبان، كيف ذلك؟ سبحان الله، أي نور هذا؟ أي نور؟ وفي الأول كانوا يستحون، كان عندهم شيء من الحياء وماء الوجه، قلنا أصل هذا القسيس أنت لا تدرون هو أسلم، فلما كشف أنه يرفع الصليب قالوا وفيها إيه يعني؟ إيه اللي فيها يعني؟ أننا أضع على قوائمي في الانتخابات نصارى، إيه المشكلة يعني؟ إن الله ينصر دينه بالرجل الفاجر. سبحان الله، هؤلاء القوم يوحي إليهم الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، تأتي هكذا يأتيك هكذا، تأتي يمين يأتيك شمال، نسأل الله العافية. فهو هذا الحزب الذي فيه قسيس ماذا نسميه؟ ها؟ هل ممكن نسميه حزب الله؟ هل ممكن نسميه حزب الله وفيه من رفع أن المسيح صلب وكذب القرآن العظيم والعياذ بالله؟ صلى الله العافية. نعم، صلى الله العافية. نعم.
قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب الله. يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هكذا رواه هاهنا مختصرا، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا، وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما من طرق، عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها.
وجاء كلام مثل هذا ذكره الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، قد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحمد لله، كافانا الله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له: إن ناسا يأتون فيخبر.
فجاء هكذا ولا فجاءه؟ فجاءه، فجاء الشعب. طيب، وفي نسخة فجاءه. نعم.
فقال له إن ناسا يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس.
عندنا عندكم يعني يا آل البيت. نعم. وهذا يعتقده الشيعة أن آل البيت لهم خاصية وعندهم أشياء خاصة في الوحي، وهذا باطل. نعم.
فقال ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء.
قال شيخنا يعني شيئا كتبه لنا خاصة. نعم نعم. مسروق بن أجدع في هذا الإسناد. نعم هو ليس صحابيا تابع يروي عن عائشة رضي الله عنها من باب الدعاء. نعم. تربي هنا عائشة. وهنا قال رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها ليس عن مسروق.
وهذا إسناد جيد، وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع.
قد كان وهذا فيه دليل قال شيخنا فيه رد على الرافضة القائلين بأن لهم خصوصية ويجب حب آل البيت بلا إفراط ولا تفريط، لا كالشيعة ولا كالنواصب. انتهى كلامه. نعم. ويجب حب آل البيت بلا إفراط ولا تفريط، لا كالشيعة ولا كالنواصب. يعني الذين يغالون فيهم من الشيعة من نواصب، الشيعة يتشيعون والنواصب ينصبون لهم العداء ويكفرونهم. نعم.
في خطبته يوم حجة الوداع، وقد كان هناك من الصحابة نحو من 40,000.
قال شيخنا لعل هكذا عندكم 40 ولا 70,000. ها؟ قال في نسخة 70,000. ولعل هؤلاء يعني 40,000 الذين حجوا من المدينة، وإلا فقد حج معه صلى الله عليه وسلم 100,000. نعم.
كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها
إلى ويقلبها، وفي نسخة وينكتها. نعم نسخ. نعم.
ويقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت مرارا؟ قال: يقول ابن عباس: والله لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم.
هذا بالواو إثبات الواو ولا ترجعوا لا ترجعوا الظاهر نعم
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه. وقوله وإن لم
هذا الحديث فيه وفي حجة الوداع الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بإحدى وتسعين ليلة أو إحدى وثمانين ليلة فيه دليل على حرمة الدماء: إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام. وفي رواية: وأبشاركم، يعني أي الجلد. قال شيخنا في رواية: وأبشاركم أي الجلد، دل على حرمة الدماء وحرمة أكل أموال الناس بالباطل كما يقع في الثورات. الناس أتوا بسيارات من ليبيا باعوها هنا، سرقوها وباعوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأخذ مال غيره مال غيره ويبيعه ويأكل هذا المال بالباطل والعياذ بالله. هذا نار في بطنه والعياذ بالله. نعم. أي الجلد. نعم.
وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته.
نعم. وإن لم تفعل هذا شرط، قال شيخنا شرط تقديري، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم من عدم البلاغ. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قوله وإن هذا شرط لكنه تقديري، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم من عدم البلاغ. نعم.
أي وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن اكتتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وقال ابن أبي حاتم من حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال يا رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ورواه ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به.
قال شيخنا وهو ضعيف. تكلم عندكم الشيخ مقبل أو الشيخ ناصر؟ نعم.
وقوله والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم.
أين الإشكال في هذا الإسناد السابق؟ إشكال ابن أبي حاتم عن الرجل، وهذا إبهام. وإذا عن مجاهد قال لما نزلت، ومجاهد لم يدرك الرسول عليه السلام، ومن تلمذة ابن عباس. نعم. نعم.
فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه. قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك. فقال ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله.
الله أكبر. نعم.
قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به، وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه من مقدمه المدينة، يعني على أثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة 2 منها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل.
هذا الحديث مختلف فيه وحسنه الحافظ في الفتح، اختلفوا في وصله وإرساله، ولكن ينظر الحارث بن عبيد، حمزة موجود، انظر الحارث بن عبيد. نعم. نعم.
وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر بن علي الجهضمي كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به، ثم قال وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق مسلم بن إبراهيم به، ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به، ثم قال الترمذي وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكر عائشة.
ولم يذكر عائشة فيكون مرسلا. نعم. نعم. صدوق يخطئ. نعم. صدوق يخطئ. نعم.
قال الحافظ رحمه الله قلت هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية وابن مردوية من طريق وهيب كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق مرسلا، وقد روي هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي.
وهذا هو تعريف المرسل، لأنه قد يكون الذي أسقطه التابعي تابعيا مثله، أما لو أسقط صحابيا فهل هذا يضر؟ لا يضر، لذلك هذا مما انتخذ على من؟ على صاحب البيقونية طه البيقوني لما ذكر في المرسل أنه الذي أسقط منه الصحابي، صحابي منه سقط. من يحفظ البيقونية؟ ها؟ ارفع صوتك. ومرسل منه الصحابي سقط، هل يضر سقوط الصحابي؟ لا يضر، لأنهم كلهم عدول وثقات. ولكن قال هنا رحمه الله الحافظ ابن كثير هكذا رواه شقيق مرسلا كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق مرسلا، قد يكون أسقط تابعيا وليس صحابيا. نعم.
وقد روي هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي رواهما ابن جرير، والربيع بن أنس رواهما ابن جرير، والربيع بن أنس رواه ابن مردوية ثم قال رواه ابن مردوي ثم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي قال حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب
هكذا عبد الله ولا عبيد الله؟ قال شيخنا في نسخة عبيد الله، والصواب عبد الله بن موهب الشعب عبد الله. نعم هذا هو الصوت. نعم.
عن عصمة بن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس فترك الحرس. قال وحدثنا قال وحدثنا
وهذا إسناد ضعيف فيه عطية العوفي وهو ضعيف. قال شيخنا سلمه الله: والحراسة لا تنافي العصمة، كما سيأتي سيفصل حافظ في هذا. نعم.
قال وحدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي.
نعم أعيد، حدثنا سليمان بن أحمد
قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا حمد بن محمد بن حمد
هكذا أبو حمد، وفي نسخة أحمد وفي نسخة حميد. نعم.
أبو نصر الكاتب البغدادي قال حدثنا كردوس بن محمد الواسطي قال حدثنا معل بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال
هكذا. معل عندكم ولا يعلى؟ في نسخة يعلى وفي نسخة معل، تحتاج إلى مراجعة. الحديث عند الطبراني في الأوسط والصغير. نعم.
عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه، فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. قال وحدثنا علي بن أبي حامد المديني قال حدثنا أحمد بن محمد
وهذا ضعيف. وأنا قلت في عطية العوفي، عفوا، الذي في عطية العوفي هو هذا، وأما الذي قبله فيه الفضل بن المختار وهو متروك. انظر الفضل هذا ابن المختار. نعم. نعم.
قال وحدثنا علي بن أبي حامد المديني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم الأشعري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن معاوية بن عمار قال حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فذهب ليبعث معه فقال يا عم إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث. وهذا حديث غريب وفيه نكارة، فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية.
قال شيخنا نعم، يعني نعم كما قال الحافظ. نعم.
ثم قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديث افتراق الأمم هل هو صحيح لغيره أو حسن لغيره؟ لا أذكر جيدا صحيح لغيره أو حسن لغيره. المهم أنه ثابت، المهم أنه ثابت ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لجمع لها أهل بدر لفضيلة أهل بدر، أهل بدر لهم فضيلة ولهم سبق في الإسلام والجهاد ونصرة الدين، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم.